بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر هوشع، وصلنا لإصحاح 12. معلش احنا اخترنا سفر بالنسبة لناس كتيرة يبدو صعب في لغته في معانيه، بس عشان يبقى بندخل حتى على الحاجة اللي تبدو صعبة ونشبع به ونتعلم ازاي ونلقط ولو آية حلوة واضحة مباشرة ممكن تنطبق على حياتنا، وجنبها الواحد يفهم مضمون السفر ككل وإيه اللي ربنا كان يقصده، ومنها الواحد بيفهم طريقة ربنا في التعامل مع البشر. أفكركم للمرة العشرة إن هوشع بمعنى اسمه، هو يعني يهوى الله، شع يعني خلاص، فهوشع يعني الله يخلص أو خلاص الله. وهوشع تنبأ ما قبل السبي، يعني حوالي 750 سنة قبل المسيح، في فترة كانوا اليهود فيها انحرفوا عن العبادة والإيمان وعبدوا أوثان، فشبهوا بالزوجة الخائنة على اعتبار أن ربنا بدأ السفر وقال له خد لنفسك امرأة زنا وهات منها أولاد زنا، ودي كانت البداية الصعبة بتاعت السفر. والسفر كعادة أسفار الأنبياء هو دعوة للتوبة. الدعوة دي إما يبقى فيها تهديد، يا جماعة توبوا لحسن جاي عليكم أيام صعبة، وبعدها يجي معاها تشجيع، توبوا عشان ربنا يفرح بيكم ويردكم تاني إلى حضنه وإلى بركات العهد الجديد. ووسط السطور بنلاحظ فيه إشارات صريحة واضحة إلى مجيء المسيح وخلاصه وبركات العهد الجديد. تعالوا نبدأ في إصحاح 12. إفرايم راعى الريح واتبع الريح الشرقية. إفرايم راعى الريح وتابع الريح الشرقية. كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب، يقطعون مع عاشور عهدا والزيت إلى مصر يجلب. يعني إيه؟ كلمة إفرايم احنا اتفقنا أنه يمثل اليهود عموما، لأن إفرايم أكبر أسباط إسرائيل العشرة، وإفرايم أكثرهم ميلا للشر. فلما يقول إفرايم يقصد الأشرار عموما أو اليهود عموما. راعى الريح يعني إيه؟ الناس ترعى غنم، الناس ترعى تربي أولادها، الناس تهتم بحاجة عليها القيمة. إنما راعى الريح يعني زي واحد بيجري ورا سراب، واحد عايش بيرعى هوى. والكلام ده ينطبق على أغلب البشر. أنت بترعى إيه؟ بتجري ورا فلوس، بتجري ورا مركز، بتجري ورا كرامة، بتجري ورا انتقام. أنت كمان يرعى الريح. هي الريح دي حد هيعرف يمسكها في إيده عشان ترعاها؟ ففكرة راعى الريح زي اللي بيمسك الهوى، يعني كلام مجازي يقصد به أن الإنسان عايش في وهم، عايش بيجري في حاجات ملهاش أي معنى وملهاش أي قيمة. وتابع الريح الشرقية، وياريتها ريح عادية، حتى الريح الشرقية دايما رمز للصهد والحرارة والسخونة والجو اللي يخنق. فراعى الريح والريح الشرقية بالذات يعني عمال يعذب روحه ويضر نفسه بالوهم اللي هو عايش فيه. للأسف ناس كتير لغاية دلوقتي ممكن نشيل كلمة إفرايم ونحط اسمهم ونقول فلان راعى الريح. يعني ايه؟ يعني بيرعى هوى، بيحط كل اهتماماته وتركيزه في امور تزول، امور بتطير كده. الريح عادة في الكتاب يقصد بها احيانا يعني عمل الروح القدس، لكن لما يقصد بها الاشرار او الحياة الشريرة يعني الهباء كالعصافة مثلا، يقول التي تدريها الريح في المزمور الاولاني، يقول عن الاشرار زي العصافة اللي الريح تاخدها في وشها. إفرايم راعى الريح، تعال نراجع اهتماماتنا، هل الواحد مجهوده وتركيزه في حياته رايح في حاجة عليها القيمة ولا رايح في كلام فاضي؟ عمرك اللي راح ده كله استفدت منه ايه؟ تركيزك كان في ايه؟ ايه اللي كسبته بعد سنين؟ هل بقى عندك قلب نقي تعاين بيه الله؟ هل عندك مسكنة بالروح تدخل بيها السماء؟ هل عندك صنع سلام تبقى فعلا ابن لله؟ هل احتملت ضيقات فليك اكليل في السماء؟ انت كسبت ايه؟ ام انك ترعى الريح، يعني طلع مجهودك كله في امور زائلة. كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب. زي ما الانسان الخير يزداد مع الايام خير، والقديس يزداد مع الايام قداسة، الشرير مع الايام يزداد شر. يعني ايه؟ الشيطان اصله ما يسكتش على واحد، لما يملك واحد او يقرب منه يشده حتة حتة، فمش كفاية يبعده عن ربنا، لازم يغرقه في خطايا، وكل ماذا خطايا اكتر من الاول. يكثر كل يوم الكذب، يعني ممكن واحد اول مرة يكذب ضميره يتعبه ويبحس انه عمل عملة كبيرة قوي، شوية ويكذب تاني ويلاقيها فاتت، شويتين بقى يكذب كتير، بعد شوية بقى كذاب، وبقى الكذب شطارة، وبقى متعود على الكذب، وما بقاش يجد اي احساس بالوجع داخله لما يكذب، ما هو تعود. في الاول كان فيها وجع قلب، بعد كده خلاص. فالخطية احيانا في بدايتها تبقى سهلة ان الواحد يخلعها لانها غريبة عنك وبتضايقك، انما لما تتعود عليها تحس ان ضميرك مرتاح. زي تعبير الكتاب لما يقول يشربون الاثم كالماء، يعني الواحد لما يشرب الاثم المفروض يحس بمرارة، حاجة غريبة عن طبعه. الخطية دي مش في طبعنا كبشر، ربنا خلقنا يعني بلا خطية، انما من كتر ما الواحد ياخد على الغلط يبقى بيشربه زي المية، فما يحسش انه بيعمل حاجة غلط. كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب، اغتصاب الحقوق، يعني واحد اتعود ياخد حاجة مش بتاعته وخلاص عايش على كده ومتعود على كده، ياخد كرامة مش بتاعته، ياخد فلوس مش بتاعته. ويقطعون مع أشور عهد والزيت إلى مصر يجلب، يعني إيه؟ كل تركيزهم على العلاقات الخارجية مع أشور ومع مصر، دول رمز للأمم القوية. فربنا حزين على شعبه المبهور وفرحان انه عامل علاقات مع اشور ومع مصر وسايب العهد مع ربنا. زي واحد يبقى فرحان قوي ان البزنس بتاعه ماشي، او مكانته في المجتمع بتزيد، او خد ماجستير او دكتوراه، وحياته مع ربنا ضيعة خالص، فيقول يقطعون مع اشور عهدا ويجلب والزيت الى مصر يجلب. يعني بقوا فرحانين ان عندهم تصدير واستيراد مع مصر، وفرحانين ان معهم مع اشور عهد، وناجحين في العلاقات الدولية، وهم اساسا سابوا ربنا. للرب خصام مع يهوذا وهو مزمع ان يعاقب يعقوب بحسب طرقه. يعني ايه كلمة خصام؟ هو ربنا بيخاصم زينا؟ لما الانجيل يستخدم الفاظ بسيطة من لغتنا عشان يقرب المعنى، عاوز الانجيل يورينا قد ايه ربنا بيكره الشر وحزين على شعبه. فلما الواحد يتضايق من واحد بيخصمه، ده في لغة البشر، فعشان يقرب المعنى يقول ربنا مخصمكم، وان ربنا طيب وما بيخصمش. انما الخصام هنا بمعنى ايه؟ ان انا مش همشي معاكم، ان انا هسيبكم شوية، ان انتوا حرين في حياتكم، ان مفيش بيني وبينكم صحوبية زي الاول وعلاقة حلوة زي الاول. يقول للرب خصام مع يهوذا، اوعى تخاصم ربنا، اوعى اعمالك توصل ان ربنا يمشي في سكة وانت في سكة. احنا اللي بنوصل ربنا الكذب، ربنا ما بيحبش الكذب. تكذب اول مرة يصعب عليه، تاني تالت رابع تبقى كذاب على طول، خلاص بقى انت في سكة وهو في سكة. ربنا ما يعرفش يمشي مع الكذاب، وانت اخترت لنفسك الخصام، مش ربنا السبب طبعا، حاشا. فممكن الناس تكون عايشة مخصمة ربنا، ده كتير مخصمين ربنا. يعني ايه؟ هم مصدقين ان هم يعرفوا ربنا وهم بأعمالهم بينكروا ربنا، مخصمينه، تصرفاتهم كلها تدل على سلوك غير روحاني. هو مزمع ان يعاقب يعقوب بحسب طرقه، مش داريانين ان في معاد للحساب. الناس بتعيش في الدنيا ومش واخدة بالها ان هيجي اليوم اللي يقف قدام ربنا المزمع ان يحاسب يعقوب بحسب طرقه. يعقوب انا وانت، كل انسان يعني يرمز ليه في الكتاب في العهد القديم بيعقوب، لان يعقوب ده رمز لرجل الله، الشخص اللي يمثل اسرائيل، اللي يمثل الانسان اللي تبع ربنا. طب هو انت عشان يعقوب مش هتتحاسب؟ لا هتتحاسب. وهو عشان يعقوب مش هيخصمك؟ لا هيخصمك. لو حاطط عهدك مع أشور ومركز في مصر وناسي ربنا يبقى معرض للخصام، ولو فضلت على الخصام مع ربنا في الآخر في ايه؟ في حساب. فهنا بيورينا ان الخصام ده يعني البعد عن ربنا هو مرحلة تسبق يوم الحساب. بمعنى وانت بعيد عن ربنا بتبقى حاسس ان ربنا بعيد، وانك مش عارف تكلمه، وان في بينك وبينه مسافة كبيرة قوي، في حواجز محطوطة بسبب الخطية. زي التعبير اللي في أشعياء يقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني، انتوا اللي عملتوا الفاصل. ربنا بيحب شعبه، انما كل خطية عاملة حاجز ورا حاجز ورا حاجز، فبقى في حواجز ملهاش اخر. التوبة بقى تشيل حاجز والتاني والتالت وترجع العلاقة جميلة. فهنا بيقول للرب خصام مع يهوذا وهو مزمع أن يعاقب يعقوب بحسب طرقه. في ناس ما تحبش سيرة العقاب وسيرة الدينونة، لدرجة في ناس بتنكر على الكتاب أساسا فكرة العقوبة والعقاب، وده يبقى مغلط لأن الكتاب ذكر الدينونة كتير وذكر العقاب كتير. ربنا يأدب طول حياة الإنسان عشان يرده إلى التوبة، لكن للرب يوما يعاقب فيه الإنسان على شره. لو واحد فضل في خصومة مع الله مدي ظهره ربنا طول حياته مصر على شره، يبقى في يوم صعب عليه. هنا يقول مزمع أن يعاقب يعقوب بحسب طرقه. وكلمة بحسب طرقه دي بتيجي كتير، يقول بحسب أعماله ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح ليعطي كل واحد حسب عمله. أو في جامعة 12 يقول اسمع ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. ده يخلي الواحد فينا كل حاجة بيعملها على طول مخه يروح، طب ما دي مرصودة عند ربنا، دي قدام ربنا متسجلة، الكلمة الزيادة متسجلة، الكسل متسجل، الغضب متسجل، الإدانة متسجلة، والمشوار اللي رحته لتعمل خير متسجل، وكأس ماء بارد لا يضيع أجره، وتسامحك مع الناس برضو متسجل. طرقك حسب طرقك، تمشي يمين ربنا شايف، تمشي شمال ربنا شايف. طب انت مستعد ان يتفتح الملف بتاعك ويتبص على كل حاجة في حياتك؟ عندك استعداد لدي ولا لا؟ ذكر الدينونة من أكثر دوافع التوبة. لما الواحد يذكر أنه هيقف قدام ربنا يسوع ومفيش محامي ساعتها، يعني إيه؟ المحامي بتاعك سيرتك، إنما ساعتها مين يقدر يقف جنبك يشهد لك؟ لا خلاص، في اليوم ده أنت واقف قدام القضاء الإلهي، وهي مرة لا في استئناف ولا في نقد ولا في أي مراجعة. مخيف والوقوع في يد الله الحي. لما الواحد يفتكر كرسي المسيح ويفتكر أنه يعاقب يعقوب بحسب طرقه، الواحد يخاف على نفسه. هنقف قدام ربنا نتسأل عن حياتنا؟ طب وبعدين؟ طب لو لقيت حياتك ملخبطة لسه عندنا حل. عارفين المثل اللي حكاه ربنا يسوع في الموعظة على الجبل؟ قال لما تحصل بينك وبين واحد في الطريق خصومة، اوعى صالحه بسرعة لحسن ياخدك الخصم للقاضي للشرط والشرط للقاضي والقاضي للسجن، ومش هتطلع غير لما توفي الفلس الأخير. كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. طب مين الخصم هنا؟ الخصم هو ضميري. ضميرك النهاردة بيقول لك انت مقصر في الصلاة، ارضي ضميرك وصلي ما دمت معه في الطريق، لحسن يجي اليوم الاخير خلاص اتسلمت للقاضي والقاضي للسجان وادفع بقى، ما حدش هيدفع طبعا. كن مراضيا لخصمك، الوصية بتقول لك ما تدينش، ضميرك بيقول لك انت بتدين ليه؟ ارضيه وبطل إدانة، لان كل واحد يعطي حسابا عن عمله، يعاقب يعقوب حسب طرقه. في ناس تظن انه بعد الفداء اللي عمله المسيح الايات دي بطلت، لا طبعا ما بطلتش، ما فيش ايه بتبطل عندنا. مش معنى ان المسيح مات عننا وفدانا انه لن يجازي كل واحد حسب عمله، ده بالاولى جدا. بعد ما شفنا خطايانا صلبت المسيح نكره الخطايا اكتر ونتوب اكتر ونجاهد اكتر، لان شفنا قد ايه تكلفه الخطيه عاليه. ما هي خطايانا خلت المسيح يتصلب ويتبهدل ويموت عشان يقول لنا اجره الخطيه موت، نحن الذين متنا عن الخطايا نعود نحيا فيها بارادتنا، وده يمشي ده. فهنا الانسان الروحاني اول باول بيتوب توبه صادقه عشان يبقى حسابه نظيف، عشان يفضل له بس ايه شويه التعب والخير والحب اللي يوقفه قدام ربنا. ان كنت في خصومه مع الله الحق صالح ربنا، صالحه ليه؟ لان ربنا يميل للصلح. لاحظوا في القداس اول جزء من صلاه القداس وقداس المؤمنين اسمه صلاه ايه؟ صلاه الصلح. ليه؟ احنا بينا وبين ربنا خصومه بسبب الخطيه، أم ربنا يسوع تجسد عشان يصالحنا بالسماء، بموته عمل الصلح، أصلح الأرضيين مع السمائيين، صالح الآب السماوي بالبشر من خلال جسده من خلال صليبه. هل أنت تتمسك بالصلح؟ عشان كده يقول نسعى كسفراء عن المسيح، نطلب عن المسيح إيه؟ تصالحوا مع الله. رسالتنا كخدام نقول لشخص بعيد امتى هتصالح ربنا؟ يقول لك انا مش مخاصم. لا طبعا مخاصم، طالما بتعمل عكس كلامه تبقى مخاصم، طالما مش بتتكلم معاه وتقعد معاه تبقى مخاصم، طالما بتكسر وصيته عيني عينك طبعا مخاصمه. فنطلب عن المسيح تصالحه مع الله. للرب خصام مع يهوذا وهو مزمع ان يعاقب يعقوب بحسب طرقه، بحسب افعاله يرد عليه، بحسب أفعاله يرد عليه. وهنا يبان عدل الله. على قد ما بنفرح بأن ربنا رحيم وإلى الأبد رحمته، على قد ما بنخاف أن ربنا عادل ويحب العدل. إحنا كلنا مستفيدين جدا من رحمة ربنا، لكن لازم بنفس الدرجة نكش من عدله، لأن ليس عنده محاباة. مش معنى أن إحنا أولاده وتبنانا وحط فينا روحه هيجاملنا على الحق، ما يعرفش يعمل كده ربنا. ما كانش الواحد فينا يعيش في الصح خاف على من الخطيه ويشد حيله، حتى لو ابنه كاسر وصيه وبعيد عن التوبه ومخصمه دينونه، والا ربنا يبقى بينكر نفسه. يعني ايه؟ يعني هو عادل، هيبطل عدل؟ هو رحيم جدا وعادل جدا. عشان كده خلونا نستفيد من طول أناته ورحمته، إنه مدينا فرص توبة. الرحمة تعمل إيه؟ ما تلغيش العدل، تقول يا ناس خدوا فرصكم وتوبوا عشان لما تقفوا قدام العدل الإلهي تؤهلوا للملكوت. يبقى اللي فاضل في حسابكم شوية المحبة والصلاة والسهر والصوم والتعب والخدمة، وتبقى مستحقين الرحمة. مستحقين الرحمة بإيه؟ بالتوبة. فهنا يقول بحسب أفعاله يرد عليه. أنت أفعالك إيه؟ أفعالك حلوة وكلك صلاة وحاجات حلوة، خلاص هيرد عليك حسب أفعالك. وبعدين الوحي الإلهي ابتدى يتذكر يعقوب في بدايته، وهو يعقوب ده يمثل شعب، إحنا هو شعب دلوقتي بعد يعقوب الحقيقي بحوالي 1000 سنة، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم اللي هو أصل الشعب اليهودي. فات عليه 1000 سنة. فيبتدي يحكي بقى لما كان يعقوب نفر بني آدم واحد، فيقول إيه؟ في البطن، في البطن قبض قبض بعقب أخيه، ودي اللي خلته يتسمى يعقوب. ليه؟ يعقوب لما اتولد اتولد ماسك في عقب أخوه، يعني أمنا رفقة مرات أبونا إسحاق لما ولدت حبلت بعد مدة، ما كانتش، كانت عاقر الأول. الوحي قال لها في بطنك أمتين، في شعبين في بطنك طالعين، وصغير وكبير يستعبد لصغير، وهما الاثنين فرقهم ثواني. فعيسو نزل الأول بقى البكر، ولقوا أنه نازل في إيه؟ واحد ماسك في عقبه، أخوه ماسك في عقبه، يعني إيه؟ مش سايبه في حاله من قبل ما يتولد، فتسمى يعقوب. وبانت حكاية مش سايبه في حاله دي بقى طول حياته، اشترى منه البكورية وسرق منه البركة وخدعه. فهنا الكتاب بيذكر انه من البطن قبض بعقب اخيه، يعني كان شخص يحب ياخد اللي عند اخواته، شخص مادي، شخص شهواني، شخص طماع، عاوز ياخد اللي في ايد غيره. طب ما هو كده يبقى غلط، وكده ده ما ينفعش ربنا. لكن شوفوا التعبير الجميل، وبقوته جاهد مع الله. يعني البداية وحش، شخصية وحش، احنا مش بنجامل في الحق. ابونا يعقوب في اول حياته شخصيته وحشة، مليان غلط. وكلنا لما نقرأ حكاية يعقوب مع عيسو ويعقوب مع اسحاق نزعل، ونقول ده يطلع منه ازاي حاجة كويسة؟ ده راجل بيكذب على ابوه، بيضحك عليه وبيستغل ان ابوه ما بيشوفش، ده راجل بيضحك على اخوه وبيستغل طيبة اخوه. طب وبعدين بقوته جاهد مع الله، زي اللي قال له يا رب غيرني، طب انا وحش، طب انا طماع، طب انا يعقوب، يعقوب يعني عيني في ايد اللقصات، عاوز اخد اللي معاهم، دايما عاوز اللي في ايد الناس، انا متظبط على كده، بحب اخد اللي عند عيسو وبحب اخد اللي عند لبان وعاوز اخد كل حاجه. فربنا قال له طيب خلي الرغبه دي جواك، بس خليها فينا، بدل ما تاخد اللي في ايد الناس ما تحط عينك في اللي في ايدي واجري ورايا وتعقبني انا. مش انت يعقوب بتتعقب الناس كلها؟ ما كفايه العيسى دي، تعالى تعقبني انا. قال له خلاص، يعني مش هتغير كتير، هفضل برضو يعقوب اللي عاوز اللي في ايدك. قال له تعالى خد اللي انت عاوز. وتحول يعقوب الى اسرائيل لما ترك تعقب الناس وصار ايه؟ يتعقب الله. عشان كده في الليلة اياها اللي شاف فيها المسيح ومسكه وقال له لازم اخد البركة، لازم، ما هو دايما عنده النظام ده، هاخدها يعني هاخدها. قال له طب خلاص هديها لك. قال له بس اسمك ايه؟ قال له اسمي يعقوب. قال له خلاص كفاية يعقوب، نسميك اسرائيل لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. يعني زي ما كنت بتاخد اللي في ايد الناس بالعافية، هتاخد اللي عندي بالعافية. لكن انا مش زعلان لما واحد يمسك في ربنا يقول له هاخد منك البركة، يعني هاخدها، ربنا مزعلش، ده ربنا يفرح. كويس انك مقدر ان عندي بركة، وكويس انك ماسك في خنائي انا بدل ما تمسك في خناق الناس. تعالى زن وتعالى اتخانق وتعالى عيط وتعالى رفص وخد مني اللي انت عاوزه وسيب اخوك في حاله. فهنا ملخص حياة يعقوب بيحكيه هوشع بعدها ب1000 سنة في آية واحدة. ده ملخص حياته، بيقول ايه؟ في البطن قبض بعقب اخيه وبقوته جاهد مع الله، لغاية ما بقى واحد تاني. اذا تحول يعقوب الى اسرائيل خد مسافة طويلة، خد أيام طويلة، وهي دي قصة حياة كل واحد. احنا كلنا يعقوب في الأصل، يعني فينا طباع وحشة، فينا ميول غلط، فينا رغبات وشهوات ردية. إنما ده كله لما يصب في ربنا وتنسى الناس وتنسى الدنيا وتصارع مع الله بدل ما تصارع مع الناس، تتحول إلى إسرائيل. إسرائيل يعني مصارع الله، يعقوب يعني مصارع الناس، يتعقب الناس. بقوته جاهد مع الله. يا ريت الواحد فينا بدل ما هو مركز على الناس ورأي الناس واللي في ايد الناس وكلام الناس يرمي ده كله على جنب ويقول له هركز فيك، عاوز رأيك وعاوز اللي في ايدك وعاوز ملكوتك وعاوز بركتك وعاوز ابديتك وهاخدها، يعني هاخدها. يقول له تعال خدها، امسك في خنائي وخدها، شد معايا في الصلاة ولح عليا في الصلاة وزن عليا وخبط واقرع وانا هفتح لك. وبعدين يحكي الحكاية بالتفصيل ده كل ده. هوشع بيتأمل في حياة الجد الأكبر اللي هو يعقوب جد كل اليهود اللي ما زالوا للأسف دلوقتي في زمن هوشع عايشين كيعقوب مش إسرائيل. رجعوا تاني يمسكوا بعقب أخوهم، يعني رجعوا عينيهم في الدنيا. جاهد مع الملاك وغلب. طب انت لسه بتقول جاهد مع الله. الليلة اللي كان يعقوب هربان من لبان وسمع ان عيسو طالع يقابله فبقى محاصر، محاصر من اتنين تعبهم وتعقبهم وسرقهم، عيسو زمان ولبان حاليا، فبقى حاسس ان عمايله ايه خلاص محاصراه، لبان في ظهره وعيسو في وشه وهو معاه قرطة عيال شوية 11 عيل صغير معاه خير كتير بس مش هينفعه الخير. فساعتها صهر الليلة بقى لو في تكوين 32 وفضل يصرخ لربنا، عرف ان ملوش حل غير ربنا. فجاله ربنا له المجد على شكل يعني منظور، فسمي ملاك الله وسمي الله. ملاك هنا بمعنى مرسل، كلمة ملاك في اللغة عندهم معناها مرسل. فهو المسيح له المجد ظهر لابونا يعقوب لكن لأنه ما يعرفش يقول عليه مسيح سماه ملاك. وفي نفس الوقت في آخر اللقاء بعد ما اختفى المسيح قال ياه ده أنا شفت ربنا، فسمى البيت بيت إيل أو فينوئيل، قال لأني رأيت الله وجها لوجه ونجيت نفسي، ده أنا شفت ربنا بعيني ولسه عايش. فبقى فرحان جدا بالرغم أن المسيح اختفى لأنه خد البركة وخد الوعد منه. فهنا هوشع يقول جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب. غلب يعني ايه؟ طب ما احنا عارفين في اخر القصة الملاك اللي هو المسيح له المجد ضربوا على حق فخده وخلع حق فخده. طب يعني ايه غلب هنا؟ لا غلب يعني خد اللي عاوزه، مش غلبه يعني هي ما كانتش مصارعة حرة، لا دي كانت خناقة صلاة. فهو في الآخر الصلاة إيه فضل يلح 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 على البركة، فربنا قال له طب خد البركة، خد البركة ومعها علقة صغيرة عشان إيه تبطل تتشقى شقاوة زمان، تبطل بقى تنهب النهبة كده وتجري برجليك أهي رجليك مش هتنفعك تاني. فاداله البركة. فإذا يعقوب غلب ربنا بصلاته، يعني إيه؟ يعني بالرغم أنه لا يستحق البركة أخذ البركة يبقى غلب، بالرغم أنه لا يستحق تدخل الله لإنقاذه بالزن واللجاجة خد التدخل الإلهي والخلاص. فجاهد مع الملاك وغلب. تصور أن احنا ممكن يتقال علينا بنغلب ربنا، ما احنا بنغلبه في إيه؟ بنغلبه يعني هو يقول أنتوا وحشين، أنتوا مقصرين، أنتوا مش عاملين اللي عليكم، كده هنضيع. نقوم نزن ونصرخ ونتخانق ونسجد ونصوم ونسهر، نقوم نغلب ربنا. نغلب يا ربنا يعني ايه؟ يعني ناخد اللي احنا عاوزينه، ناخد الرحمة والخلاص. شعب نينوى يعتبر غلب ربنا، ربنا قال ايه تخرب المدينة وبعدين غلبوا، غلبوا بالصوم والصلاة غلبوا. في سفر النشيد يقول للعروسة حولي عنك عيناك لأنهما إيه قد غلبتاني، أنت بتغلبيني بدموعك، أنا بقى بقول الخطية تستاهل جهنم ولا دمعتين وقلب منكسر ومتواضع خلاص. ما عرفش بقى أكمل في قرار الهلاك ده وتبقوا غلبتوني. فهنا غلب يعني أنت في إيدك تغلب ربنا بالتذلل بالصلاة بالصراخ بالصراع بالجهاد. جاهد، شوفوا جاهد جت مرتين وأربعة، جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب. بكى واسترحمه. العجيب بقى ان في سفر التكوين في النص بتاع اصحاح 32 ما اتقالتش الحته دي. يعني احنا يقول صارعه انسان حتى الفجر، ولما قرب الفجر قال له ايه؟ ما اسمك؟ قال له يعقوب. قال له طب نسميه اسرائيل. وبعدين يعقوب قال له انت اسمك ايه؟ قال له لا تسأل عن اسمي، ثم باركه واختفى. ما تقالش حكاية ان اتاري يعقوب قضى الليلة ايه؟ بكاء. فهاب الصراع ما هواش صراع ابدا من النوع الجسدي. فكلمة صارعه اللي جت في تكوين 32 تتفهم في هوشع 12، بكى واسترحمه. ادي الصراع. يبقى نحن نصارع الله بالبكاء، نحن نصارع الله بالسهر الروحي، بالسجود، بالمطانيات. احنا بنتخانق مع السماء، يا رب ما تسيبنيش اضيع، يا رب ما تسيبش ولادي يهلكوا. ده صراع، ده جهاد، في عرق وفي دموع وفي صراخ. طب وماله؟ واللي يعمل كده ايه؟ يغلب. يغلب يعني ياخد اللي عاوزه. انتوا ممكن تنقذوا ولادكم بهذا الصراع. يعقوب كانوا كل ولاده هيتقتلوا في اليوم ده، بالليلة دي اللي قضاها بكاء وصراخ أنقذ عياله وغلب. كانوا خلاص هيقعوا فريسة في يد عيسو ويهلكوا، لكن هنا بكى واسترحمه. إذن عندنا نوع من الصراع هو صراع الصلاة. عشان كده قداسة البابا لما كتب الشعر زمان قلبي الخفاق قال فيه وأبي يعقوب لست أدري سره، مش عارف كيف صارعك. يعني أصلها كلمة عجيبة قوي وكلمة عميقة. إنسان يصارع الله ويأخذ لقب مصارع الله. إسرائيل يعني كده، يعني مصارع الله. عشان كده تلاحظوا أن كلمة إسرائيل لسه موجودة في الكتاب، لأن في معناها هي كلمة حلوة، لكن هم انحرفوا عن المعنى. هم ما بقوش يصارعوا الله عشان ياخدوا بركته، هما بيرجعوا يصارعوا الدنيا، عاوزين دنيا مش عاوزين سما. لكن كل من يصارع الله يأخذ منه كل اللي عاوزه. ربنا يحب اللي يصارعه، يصارعه يعني يبكي أمامه ويسترحمه. بكى واسترحمه، وجده في بيت إيل، وهناك تكلم معنا. نحتاج يا أحبائي من أجل تغيير طبعنا أن احنا نصارع مع الله. تصور لما واحد يقف بالليل كده يقول له وبعدين في يا رب؟ مش هتغير؟ هفضل طول عمري في الحاجات الغلط دي؟ ويصرخ لربنا غيرني، اعمل حاجة، انقذني من طبعي، شيل مني خطيتي، انزع مني قلبي الاسود، حط فيا الحب. حط انا مش عارف احب الناس. ويبكي ويسترحم ربنا لانه شايف انه في حاجة غلط، في فساد، في لعنة، في هلاك. فيبقى خايف على نفسه ويفضل يصرخ يصرخ. يفاجأ بقى بالنعمة وبالبركة وبالتغيير، ويصير إسرائيل قديس بعدما كان يعقوب مرفوض أمام الله. نقراها تاني. في البطن قبض بعقب أخيه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب. بكى واسترحمه، وجده في بيت إيل، وهناك تكلم معنا. يعني ايه؟ يعني احنا بيتكلم عن اليهود. هوشع بيقول ابونا الكبير يعقوب شاف المسيح في بيت ايل واتكلم معانا، اتكلم فما لفم، لانه ساعتها قال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي يعقوب. قال له كفايه نسميك اسرائيل. وبعدين يعقوب تطاول وقال له طب وانت اسمك ايه؟ قال له ما تسالش دلوقتي. ليه ما تسالش دلوقتي؟ لان لسه هيجي ربنا وياخد اسم في العهد الجديد. في متى واحد أول إصحاح في العهد الجديد يدعى اسمه لأول مرة يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. قال له مش هقدر أقول لك اسمي دلوقتي. نفس الكلام يحصل في سفر القضاء لما يظهر المسيح لأهل شمشون، يقول له إيه؟ أنت اسمك إيه؟ يقول له لا تسأل عن اسمي، وهو عجيب. وبعدين يجي أشعياء يقول إيه؟ يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا، أبديا، رئيس السلام، كل ده وما تقلش اسم لغاية أول صفحة في العهد الجديد يدعى اسمه يسوع، فبقى أحلى اسم في حياتنا، ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. فهنا عشان كده نتمسك قوي بالاسم، نحب قوي نقول يا رب يسوع المسيح، اسم ربنا يسوع برج حصين يركض إليه صديق يتمنى. فبيقول هناك تكلم معنا، يعني إن كان موسى بعدها بسنين في الجبل سمع صوت ربنا، طب ما يعقوب قبلها بسنين سمع صوت المسيح وشافه بعينيه. وجده في بيت إيل اللي هي المكان اللي تسمى على هذا اللقاء، وهناك تكلم معنا. والرب إله الجنود يهوى اسمه، يعني إيه؟ يظل هو هو، يهوى دي معناها إيه؟ هو هو، هو إله يعقوب، هو إله موسى، هو إله هوشع، هو ربنا يسوع المسيح اللي جالنا وتجسد، هو هو، هو ربنا إله الجنود، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش، اللي عاوز يغلبه يغلبه الليلة دي، ربنا مستعد أن يصارع معه أي إنسان ويبكي ويسترحمه فيعطيه الرحمة، يصارع معه كل إنسان يطلب البركة يديله بركة، يصارع معه كل إنسان ويطلب يعني خلاص الناس يديله خلاص الناس، بس كم واحد يسهر ويبكي ويسترحم، كم واحد حاسس بالمشاكل والهموم والخطايا وعنده استعداد كده يصارع مع الله فيستحق لقب إسرائيل الجديد. الرب إله الجنود يهوى اسمه. وأنت يرجع بقى الكلام إيه علينا إحنا أو على المعاصرين أو إحنا، فارجع إلى إلهك. أديك شفت أبوك زمان اللي اسمه يعقوب كان عنيد ومشاغب وفضل ماشي بدماغه 40 سنة ويتلطش كده ويتلطش كده ومشاكل ملهاش آخر، واتجوز وربنا بارك له وجاب عيال بس مفيش بركة لغاية ما رجع لإلهه، وده البركة. أما أنت مش ترجع بقى، أما أنت فارجع إلى إلهك. مش هيجي اليوم بتاع يعقوب ده اللي تبقى إسرائيل زيه، مش هيجي يوم بتاع شاول اللي تبقى بولس، مش هيجي يوم بتاع بطرس اللي تسيب كل حاجة وتمشي وراه. ارجع بقى. أما أنت فارجع إلى إلهك، يعني إن كنت تفتقر للبركة في حياتك ما تتعلم تسهر وتجاهد مع الله، تبكي وتسترحمه وكده تاخد كل حاجة. أما أنت فارجع إلى إلهك، احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما. آية جميلة أوي، احفظ الرحمة والحق واستنى ربنا على طول. ده ممكن يبقى شعار كده يمثل الحياة الروحية كلها. احفظ الرحمة يعني إيه؟ خليك رحيم، ربنا يرحمك، امسك في الحق، الحق اللي هو قانون الإيمان، بالحقيقة نؤمن ربنا يدخلك السماء. فاحفظ الرحمة والحق يعني عيش بمحبة وعيش في إيمان مستقيم، لأن المسيح هو الحق. فاحفظ الحق يعني امسك في ربنا وامسك في الإيمان المستقيم، وعيش بسلوك الرحيم مع الكل، اعذر الناس، سامح الناس، طيب خاطر الناس، اشفق على الناس، خليك رحيم، لأن طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما، طول الوقت تقول له هتيجي امتى يا رب، هتاخدني امتى يا رب، هشوفك امتى يا رب، هقف قصادك امتى يا رب، هتسأل عن حياتي امتى. انتظر إلهك دائما. اوعى تفتكر ان لسه بدري، اوعى تفتكر انه فين لما هنشوف المسيح، لا، دي فكرة مزيفة الشيطان بيبيعها. إنما في لحظة في طرفة عين تلاقي العمر خلص، فانتظر إلهك دائما. بعدين يرجع بقى، شوفوا الكلام رفعنا لغاية فوق، والتوبة والرجوع لربنا، وبعدين يرجع للواقع ويتكلم عن فساد اليهود، يقول مثل الكنعاني، بدل ما يبقى زي سيده وجده يعقوب إسرائيل التائب اللي خد البركة، بقت عينه على الكنعاني اللي ما يعرفش ربنا يقلده. ودي مشكلتنا يا مسيحيين، ساعات بدل ما نبص على المسيح إلهنا مثلنا الأعلى نبص على أهل الدنيا ونتمثل بيهم. ليه ملكش كبير؟ ملكش مثل الأعلى عشان تبص الناس بتعمل إيه؟ يقول مثل الكنعاني في يده موازين الغش، أهل الدنيا عندهم مكيالين ومعيارين وميزانين وعايشين في رياء وعايشين في تمثيليات، وكل موازينهم موازين غش. يعني إيه؟ يرفع قوي شأن الغني عشان يستغله، ويدوس على الفقير عشان مش هيستنفع منه، واللي يفيده يقرب منه واللي ما يفيدوش يدوس عليه. موازين غش. يحب أن يظلم الكنعاني كده، الكنعاني ده رمز للشيطان لأن دي شعوب وثنية. فبيقول للأسف يعقوب الجديد بدل ما يتشبه بيعقوب التائب الذي جاهد مع الله، يعقوب الجديد بيتشبه بالكنعاني اللي عجبه موازين الغش واللي يحب يظلم. فقال إفرايم إني صرت غنيا. اللي معطل التوبة إن الواحد شايف حياته كويسة. في ناس كتيرة حاسة مش محتاجة توبة، مش محتاجة ربنا، أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. إفرايم يقول أني غني من أسوأ المشاعر اللي تعدي على الشخص فينا، أنه يحس أنه أحسن من اللي حواليه، أو أنه غني مستغني، أنه كويس. كويس على إيه؟ أنت هتقيس نفسك على الناس؟ أنت دي موازين غش. قيس نفسك على كلام ربنا، قيس نفسك على الوصية، تروح فين من الوصية؟ ما تغشش روحك، لا تقل في ذاتك أنا غني. خليك واضح واقرا الإنجيل كويس وتقول أنا فقير قوي، أنا ما جيبش واحد من عشرة من اللي اتقال ده، أنا رب مش طالب غير رحمة، وابكي واسترحمه. عندك حل، حتى لو نص من عشرة تبكي وتسترحمه تلاقي كل الخطايا اتشالت. إفرايم يقول أنا صرت غنيا وجدت لنفسي ثروة، جميع تعابي لا يجدون لي فيها ذنبا. هو خطية، خطية ألا ترى ذنوبك، خطية ألا ترى فقرك الروحي، خطية جديدة أنك تترفع على الناس وتحس أنك أحسن من الناس. يمكن أنت بتقارن نفسك زي الفريسي وتقول طب ما أنا بروح الكنيسة واللي حواليه مش بيروحوا، ومين قال؟ ما يمكن قلبهم لسه أنضف من قلبك، ما كله ملخبط. ما يمكن أنت بتيجي الكنيسة وكل قلبك حقد وإدانة وتعالي وافتخار ولخبطة. ما هو الفريسي بيصوم ويصلي لكن قدام ربنا أقل من العشر. فهنا يقول له جميع أتعابي لا يجدون لي فيها ذنبا، يعني كل حاجتي كويسة فش خطية، لا ده دي بذاتها خطية. مجرد أنك حاسس أنك ما بتغلطش أهي دي لوحدها غلطة كبيرة قوي. اللي بيحاسب نفسه شايف نفسه صح على طول، دي خطية صعبة قوي. ده المفروض الواحد يبقى دايما شايف نفسه خاطئ عشان يطلب الرحمة، ساعتها ياخد الرحمة. وأنا الرب إلهك من أرض مصر. يعني إيه؟ عمرك يا يعقوب كنت غلبان وسبتك، عمرك يا يعقوب كنت بتصرخ وما سمعت لكش، مفيش يوم يا يعقوب كنت مذلول وغلبان إلا ولقيتني فوق راسك وماسك بإيدك. أول ما بتتنفخ كده وتحس إنك كويس ببعد عنك. فهنا بيقول إيه؟ أنا الرب إلهك من أيام مصر. أصل أيام مصر تفكر بإيه؟ بالذل والعبودية، 350 سنة ذل من بعد ما يوسف مات، كل اليهود اتذلوا، أيام صعبة قوي. فصرخوا ودخل صراخهم أذني رب الجنود، قال نزلت لأخلصهم، وبعت موسى وبدأ الخلاص. طب وبعد كده ليه ما كملش الخلاص؟ عشان بطلوا صراخ، بطلوا توبة، بطلوا إحساس المذلة، بقوا حاسين إنهم أحسن من اللي حواليهم. اغتنى إفرايم وظن أنه أفضل من الكل. أنا الرب إلهك من أرض مصر حتى أسكنك الخيام كأيام الموسم. عاوز يقول له فاكر يا يعقوب لما سكننا مع بعض في خيام؟ كنت شعب غلبان وطالعين في سينا عايشين في خيام 40 سنة، شعب فقير ملوش حد، وكل الشعوب بصلكوا كده ان شوية يعني شعب تعبان، ومحدش قدر يقف في وشنا ليه؟ كنتوا غلابة. انما لما الواحد يبطل يبقى غلبان خلاص راحت البركة. حتى أسكنك الخيام كأيام الموسم، يعني فين أيام العز لما كنا في الخيام وكنت تشوف عمود السحاب وتشوف عمود النار وتشوف عماليق بيتهزم وتشوف الصخرة تنزل مية وتشوف السماء بتنزل من؟ أيام العز، أيام الموسم، أيام التواضع، أيام المسكنة بالروح، أيام يعقوب الصغير. فاكرين لما الآية من الصحيحين لما كان إسرائيل غلاما أحببته، لما كان الشعب ده غلبان صغير كنت بحبه أكتر، إنما لما كبروا علي ما بقتش عارف أحبهم. وكلمت الأنبياء وكثرت الرؤى، كثرت الرؤى بيد الأنبياء، مثلت أمثالا، يعني ربنا بيقول أعمل معكم إيه تاني؟ أنبياء وبعت، رؤى وبعت، أمثال وحكيت. شوفوا بقى ما تقروا حزقيال مثلا ولا أشعياء تلاقوا مليانين حكايات وأمثال، يقول لهم أحكي لكم حكاية، كل يوم يحكي لهم حكاية. حزقيال يقول لهم مش عارف إيه، كان في شعب وبعدين إيه في الآخر سابوا ربنا وطلعين مش لاحقين حتى يبقوا على عيالهم. ومرة تاني يحكي حكاية نسر، ومرة تاني حكاية تينة، ومرة ويدي أمثال زي طريقة ربنا يسوع بدون مثل لم يكن يكلمهم. يعني ما فيش حد يقدر يقول له مش فاهم الدرس صعب، صعب ايه ده؟ ما فيش اسهل من كده، ده الشرح سهل قوي، دي الحكايات واضحة قوي. ما حدش فينا يقدر يقول كلام ربنا صعب بقى حكايات المسيح صعبة، دي واضحة زي الشمس. لما بيقول واحد مثلا مسافر وقال لعبيده اسهروا هخلص المأمورية وارجع وحاسبكم، ولقاهم نعسوا واتدلعوا ما عملوش حاجة، طب يحاسبهم ازاي؟ طب دي حكاية صعبة؟ حكاية سهلة، ربنا يسوع جه وزع علينا الوزنات وقال لنا هغيب وارجع لكم، بس خليكم مستنيين وخليكم صحصحين واعملوا اللي عليكم. طب هي دي صعبة؟ حكاية سهلة. كل الأمثال سهلة واضحة، بس الواحد مش عاوز يفهم. إنهم في جلعاد قد صاروا إثما بطلا لا غير، يعني إفرايم عسكروا في البلاد وأصبحوا عايشين حياة بطالة كلها إثم ومش شايفين غير الخطية. في الجلجال ذبحوا ثيرانا وبذابحهم كرجم في أتلام الحقل، يعني إيه؟ بقوا يذبحوا للأوثان في عينيهم، بقوا يعني بيستفزوا ربنا، يعملوا مذابح في المناطق اللي المفروض كانت بتاعة ربنا. الجلجال دي ليها ذكريات وقت صمويل النبي، أماكن كده كان فيها اجتماعات للنهضة الروحية زمان وقت صمويل، إنما بقوا يعملوا مذابح للأوثان ويذبحوا فيها. وهرب يعقوب، يرجع تاني يحكي لنا ذكريات يعقوب الشخص، خلي بالكوا هو بيخاطب يعقوب الشعب لكن بيفكروا بيعقوب الشخص، لأن يعقوب جد اليهود، نص حياته الأول وحش والنص التاني حلو، والفرق بين دي وبين دي بكى واسترحمه إنه عرف سكة التوبة والصلاة، فاتنقل من حياة الضلمة لحياة النور. يقول وهرب يعقوب إلى صحراء أرام، لما هرب ساعة ما عيسو كان عاوز يموته بعد ما خدع إسحاق ولبس لبس أخوه وقال له أنا عيسو، فاكرين الحكاية؟ وهرب. فبيقول يعقوب لما هرب للصحراء خدم إسرائيل لأجل امرأة، قعد يشتغل 14 سنة عشان يتجوز رحيل، فاكرين؟ قعد 14 سنة يتجوز المحبوبة. فعاوز يقول لهم شوفوا يعقوب جدكم اللي عشان بيحب واحدة ست قعد 14 سنة يجاهد، مش عارفين تحبوني وتتعبوا معايا شوية؟ يعقوب جدكم خدم إسرائيل على يعقوب لأجل امرأة ولأجل امرأة رعى، ده كان ابن عز مش بتاع رعاية أغنام، لا اشتغل راعي غصب عنه 7 سنين في 7 سنين عشان ستهان. طب وبعدين؟ يعني ربنا عاوز يقول بقى جدكم عشان واحدة ست عاوز يتجوزها تعب وصهر ورعى الغنم وعمل ده كله، طب انا مش عارفين تحبوني، انا مستاهلش منكم التعب، ما ينفعش تجاهدوا معايا اذا كان جدكم جاهد من اجل امرأة. صحيح العتاب لينا كلنا، ليه؟ مين فينا ما تعبش في حياته ومش بيتعب في حياته؟ بنتعب عشان نربي ولادنا، بنتعب عشان نرضي اللي حوالينا، بنتعب عشان نعمل لنفسنا بيوت. طيب وربنا ما يستاهلش نتعب له؟ ربنا اللي أهم من ده كله. نيجي عند الصلاة والإنجيل والخدمة والصوم والكنيسة وبتاع نستخسر التعب. إذا كان جدنا يعقوب من أجل امرأة رعى الأغنام وخدم، وبنبي يحكي بقى التاريخ، أصعد الرب إسرائيل من مصر وبنبي حفظ، يعني الناس المختارين زي يعقوب وموسى النبي. موسى النبي ربنا بشخص واحد عرف يتوب ويمسك في ربنا أنقذ شعبه كله. أصعد الرب إسرائيل من مصر وبنبي حفظ الشعب، يعني لولا موسى الشعب ما كانش طلع، ولولا موسى اللي ماشي في الصحراء يدافع عن الشعب ويشفع في ناسه ما كانوا هلكوا كلهم. فعاوز يقول شوفوا النقلة الكبيرة بين واحد يبقى مغضوب عليه لواحد مش بس يعجب ربنا، ده يعجب ربنا ويبقى شفيع عند ربنا، ده ينقذ شعبه كمان. انت لو تبت مش هتنقذ نفسك بس، هتنقذ كتير في رجليك. انت لو تعلمت كيف تبكي وتسهر وتسترحم الله تنقذ نفسك وبيتك وحالك وناسك وناس كتير معك. أغاظه إسرائيل بمرارة، رجعوا بعد ده كله، بعد ما شافوا يعقوب التائب وبعد ما شافوا موسى المخلص، أول ما موسى مشي ويشوع مشي رجعوا يغيظوا ربنا بمرارة، رجعوا للوثنية تاني، ولا كأنهم عدوا على بحور ولا شافوا حروب ولا تمتعوا بمن ولا مية من صخرة. أغاظه، الخطية بتغيظ ربنا، ان الواحد بعد كل اللي ربنا يعمله بسهولة كده يديله ظهره ويعمل الغلط. فيطرق دماء عليه ويرد سيده عاره عليه، يعني ايه؟ في الاخر عملك هيترد لك. لو بعد كل اللي عملته معاك تفضل تغيظني وتعند، يبقى دمك على راسك وعارك يرجع لك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.